بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوعدي رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني، ألف الموطأ، وألف مالك الموطأ، وقيل له قد ألف ابن أبي ذئب الموطأ، فقال مالك رحمه الله: ما كان لله بقاء. ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب من علماء المدينة. قال: عن سعيد المقبري أو المقبر، وسعيد هو ابن أبي سعيد المقبري، قيل أبو سعيد اسمه كيسان، وابن أبي ذئب من أحفظ الناس لحديث أبي سعيد المقبري، وأحفظ الناس وأثبت الناس في سعيد هم ثلاثة، أثبت الناس في سعيد هم ثلاثة: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، والليث بن سعد أبو الحارث الفهمي، وعبيد الله بن عمر العمري. هؤلاء الثلاثة هم أثبت الناس في سعيد المقبري: ابن أبي ذئب والليث، وأيضا ثالثهم عبيد الله ابن عمر العمري المدني، عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب العدوي. أنا قيل له عمري نسبة إلى عمر بن الخطاب، وكان حافظا، عبيد الله حافظ ثبت، وأخوه عبد الله ضعيف. قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم توضأ ثم صلى بأرض سعد بأصل الحرة عند بيوت السقيا، أنا مكان المصلى، ثم قال: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، وأنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وأدعوك لأهل المدينة مثل ما دعاك به إبراهيم لأهل مكة، ندعوك أن تبارك لهم في صاعهم ومدهم وثمارهم. اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، واجعل ما بها من وباء بخم. اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم. قال: هذا حديث صحيح، وهذا الحديث فيه الدعاء لأهل المدينة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأهلها، كما أن إبراهيم دعا لأهل مكة: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وأيضا الله عز وجل ذكر عن إبراهيم أنه قال: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، فدعا لهم أن يكون بلدهم آمن، أي بلد حرام. وأيضا دعا لهم بالرزق، دعا لهم بالرزق، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم خليلك وعبدك ونبيك، دعاك لأهل مكة، أي دعاه بالرزق الوفير وكذلك بالحرم. لهذا امتن الله عز وجل على أهل مكة بهاتين النعمتين، فقال جل وعلا: ألم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وجاء في الآية الثانية: يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. أنا تجبى الثمرات الفواكه والخضروات وغيرها إلى مكة من زمن قديم إلى الآن، تجد الثمار والزروع وغيرها تجبى من كل مكان إلى مكة وإلى البلد الحرام، وهذا من دعوة نبي الله إبراهيم، وهي بلد آمنا كذلك. وهذا الأمن والرزق الذي امتن الله عز وجل على قريش به في سورة قريش لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أن رزقهم أهل مكة كانوا أكثر الناس رزقا يأتيهم من كل مكان، لكن لما بطروا وأخرجوا نبي الله عليه الصلاة والسلام من بلدهم ضيق الله عز وجل عليه حتى أصابهم القحط. فقال بعض أهل العلم أن أهل مكة لم يروا القحط بعد دعوة إبراهيم إلا في تلك السنوات التي أخرجوا فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأصابهم قحط شديد لأن التجارة لم تأتيهم، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون كل قافلة جاءت إلى مكة وهم أصحاب أبي بصير، فلهذا أصابهم الجوع ومنع الله عز وجل عليهم المطر حتى أصابهم القحط، فذهبوا يستنجدون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كما قال عبد الله بن مسعود: إن أحدهم لينظر إلى السماء من شدة الجوع يرى دخانا. فأصابهم هذا القحط بسبب إخراجهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأصحابه عاقبهم الله عز وجل بذلك. ثم أن الله عز وجل بعد فتح مكة جاء بالخير إليها، وصارت مكة مثل ما كانت، يجبى إليها ثمرات كل شيء، وكذلك أيضا مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، بارك الله عز وجل لهم في صاعهم وفي مدهم، كذلك في ثمارهم، بارك الله لهم في صاعهم وفي مدهم وكذلك في ثمارهم، فتجد الثمار الكثيرة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنواع مختلفة، حتى ذكر بعض الشيخ محمد بن عطية سالم في بعض دروسه في بلوغ المرام، ذكر أنه عد ثمر المدينة العجوة فقط، عدوا أنواع العجوة في زمن من الأزمان، عدوا أنواع العجوة من تمر المدينة فعدوه 100 نوع، 100 نوع من أنواع تمر العجوة الذي هو من أفضل ثمار المدينة، وغيره كثير أيضا، ثمار المدينة كثيرة وأنواع كثيرة، وهذا بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه المدينة التي نورها الله عز وجل بدخول نبيه صلى الله عليه وسلم وبهجرته عليه الصلاة والسلام وأصحابه، حتى قال أنس رضي الله عنه: ما رأيت المدينة أضواء يوم كانت فيه عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما رأيت أظلم يوم للمدينة اليوم الذي مات فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما قال رضي الله عنه. فتنورت المدينة بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة، وسماها المدينة. يقولون يثرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لها يثرب وهي طيبة، وهي طيبة. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم طيبة وطابة والمدينة. ثم قال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة. وهذا الدعاء قد جاء في صحيح البخاري في حديث أبي بكر لما مرض، حديث عائشة كذلك، لما هاجر الناس من مكة إلى المدينة أصابتهم حمى، حتى قالت عائشة: كنت أدخل على أبي بكر وعنده بلال وهم يتمثلون بشعر، فقال فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم حل بأصحابه فدعا الله عز وجل أن ينقل حماها، أي حمى المدينة، إلى الجحفة. وفي هذا الحديث دعا أنه ينقل إلى خم، وخم الجحفة متقاربات، بئر أو ماء يقال له خم، هو أيضا بين مكة والمدينة، أقرب إلى مكة. وهذا الماء هو قرب الجحفة، معنى قريب من الجحفة. والظاهر أن الحمى نقلت في تلك الأماكن، نقلت الحمى في تلك الأماكن، والمراد بالحمى أي الجو الذي يكون فيه شيء من الخمول، وكذلك شيء من الذي معنى الجو كأنه مسمم. فإذا عاش الإنسان في تلك الأماكن يجد التعب دائما. فنقل هذا الذي كان في المدينة، لأن هنا كانت المدينة مشهورة بالحمى، حمى يثرب. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في قضية العمرة أو في عمرة القضاء، على ما جاءت في الحديث جاءت بهذا وهذا، لما جاء في عمرة القضاء في السنة السابعة بعد الحديبية، فإنه لما اعتمروا قالت قريش: سيأتيكم أقوام قد أصابتهم حمى يثرب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع هذه المقالة أو وحي إليه، فأمر الصحابة أن يطبعوا، والاطباع هذا يدل على شدة الشخص وأنه لم يجد شيئا، أي أنه شديد ونشيطا. ثم أيضا جرى النبي صلى الله عليه وسلم أو رمل في الأشواط الأولى في الطواف حتى يري أولئك الكفار أنهم لم يصبهم شيء وأنهم على نشاطهم، فرملوا في الأشواط الأولى ومشى في الأشواط الأربعة الأخيرة. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تنقل هذه الحمى إلى تلك الأمكنة التي قد ذكرت. ثم قال: اللهم إني قد حرمت ما بين لابتيها. اللابتين هي الحرتين، الحرة الشمالية والحرة الجنوبية في المدينة، والحرة هي الحجارة السوداء ويسمى حجارة الزيت، الحجارة السوداء هي الحرة. فقال: حرمت ما بين لابتيها. فالمدينة حرام ما بين الحرتين، وكذلك جاء في حديث علي: ما بين عير إلى ثور. المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قوله عليه الصلاة والسلام ما بين عير وثور، عير جبل معروف في المدينة، أما ثور فبعضهم ظن أن في الحديث خطأ، فقال الظاهر لأن ثور جبل في مكة، فظنوا أنه أراده أو أنه أخطأ بعض الرواة، لكن ذكر بعض أهل العلم الذين عرفوا بتاريخ المدينة ومعرفتهم به أن جبلا كان صغيرا عند أحد يسمى ثور، هذا الجبل يسمى ثور قرب أحد، فلهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث سمى أحدا، وهذا الحديث الذي هو أصح حديث ورد في الحرم سمى العير أو عير إلى ثور سماه ثور، فالظاهر أنه من هذا الجبل الصغير الذي يسمى ثور الذي هو قريب جبل أحد، والآن قد وضع معنا المملكة أهل المملكة وضعوا الإشارات في ذلك المكان الذي هو حرم المدينة، فقال إني قد حرمت ما بين لبتي كما حرمت على لسان إبراهيم الحرم، أي حرم مكة، فالمدينة حرم مثل حرم مكة، مثل ما ذكر في مكة فهو أيضا كذلك في المدينة، لا يقطع شجرها ولا يقتل صيدها ولا ينفر أيضا ذلك الصيد ولا يحدث فيها حدثا، لا قتل ولا غير، فلهذا حرم الله عز وجل المدينة كما حرم مكة، فهذا ما يؤخذ من هذا الحديث، والله تعالى أعلم.